بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 16 في باب صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذا يدل على أن أول ما تستفتح به الصلاة تكبيرة الإحرام، وهذا يدل على بدعية قول نويت أصلي كذا. فأول ما كان يفتتح النبي ما يستفتح به النبي عليه السلام الصلاة التكبير، والتكبير هو أول أركان الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا، بالتكبير الله أكبر. فإذا قال الله أعظم أو الله أجل، الأظهر عند الجمهور عدا الإمام أبي حنيفة أنها لا تجزئ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجزئ، الله أعظم أو الله أجل، وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أبدا أن النبي عليه السلام قالها ولو مرة واحدة، ولا بد من الاتيان بها للإمام والمأموم. وإذا دخل الإنسان في الصلاة دون أن يقول الله أكبر فلا تنعقد له الصلاة، لم يدخل بعد في الصلاة. والسنة للمأموم أن يسر بها، بعض الناس يكبر جهرا وهذا مخالف للسنة. المأموم ليس له أن يجهر بأي شيء أبدا إلا قولة آمين، ما عدا ذلك كل صلاته قراءة وتسبيح ودعاء وتكبير وتحميد وغير ذلك كلها سرا، لا يجهر بشيء من صلاته أبدا إلا آمين، لأنه كان الصحابة يجهرون خلف النبي عليه السلام بآمين حتى يرتج المسجد، يعني من ارتفاع أصواتهم بالتأمين. فلا بد من الاتيان بها، والمأموم يسر بها والإمام يجهر بها حتى يسمع من خلفه. وكذلك تكبيرات الانتقال لا يصح للمأموم أن يجهر بها، وإنما الذي يجهر بها الإمام فقط. وفي كل صلاة رباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، في الثنائية 11 تكبيرة. نعم نعم، مخالف للسنة، إذا جهر فهو مخالف للسنة، المأموم مخالف للسنة. نعم هذا تبليغ، إذا انقطع صوت الإمام عن الوصول إلى الناس، كان صوته ضعيف مثلا ويوجد شخص صوته جهوري، له أن يبلغ كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، يجوز التبليغ عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذر من كبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، هذا من السنة أنه يرفع يديه حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني مخير بين هذا وذلك. وجمع النووي رحمه الله أنه يجعل أطراف أصابع حذو أذنيه والباقي حذو من كبيه، وبعض العلماء يضاعف هذا، والحاصل أنه يرفع أحيانا إلى حذو من كبيه وأحيانا إلى حذو أذنيه، إلى حذو أذنيه أو منكبيه. بعض الناس يرفع عليه هكذا وجاه أو حذو صدره، وهذا لم يرد في السنة، هذا مخالف للسنة. بعض الناس ما أدري يعني كأنه مريض دائما يرفع يده هكذا، أرفع يده فوق قليل، هذا من التكاسل. إذا الإنسان يلعب، الشيطان يلعب به، لا أرفع لك، إما حذو، إما حذو منكبيك أو حذو أذنيك. نعم. ويرفع يديه في أربعة مواطن، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع التكبير للركوع. افهموا السؤال، أسمعك، لا تنشغل بالسؤال. تكبيرة الإحرام، وعند الركوع التكبير للركوع، وعند القيام من الركوع، هذه كم موطن؟ ثلاث، وهي متواترة. وأيضا عند القيام من الركعة الثانية من التشهد، الأوسط في الثلاثية أو الرباعية. هذا صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند شيخنا أن الصواب أنه لا يشرع إلا في هذه المواضع الأربعة، فلا يرفع يديه عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة، ولا بين السجدتين، ولا عند السجود. ويحتجون بحديث وائل بن حجر في رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه، لكنه ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يجوز ذلك، ولعله رحمه الله صفة صلاة النبي هنا في المكتبة، هاته الكتاب، لعله حسن أحاديث وصححها رحمه الله في هذا. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا، هات الفتاوى أيضا 22 يا أحمد، وأيضا لصديق حسن خان فتوى جيدة في رفع اليدين في غير هذه المواطن. الآن عندنا أربعة مواطن لا إشكال فيها، ها؟ 22 صفحة 352 أو 452 و53. يعني صديق حسن خان في كتابه المسمى دليل الطالب على أرجح المطالب ذكر أنه لا يشرع الرفع بين السجدتين، ويعتبر الزيادة التي فيها الرفع شاذة، لأنه نفى هنا في حديث ابن عمر عند الشيخين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، عندك الحديث اقرأ.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا. قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
لو تبعد إن شاء الله. نعم، وقوي صوتك
من شديد.
عاد.
قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. لذلك يقول صديق: لا يشرع الرفع بين السجدتين، ويعتبر شاذا لأنه نفى هنا، فلا يعد ذلك زيادة ثقة. وكذا الحديث كان يرفع في كل خفض ورفع صح، هو عام مخصوص لم يثبت في دواوين السنة لا في الأمهات الكتب ولا غيرها. وما ورد إما منكر أو شاذ، إما شاذ أو منكر وإما منكر. وما ورد عند النسائي من الرفع بين السجدتين فما داره على نصر بن عاصم، انظر نصر بن عاصم، وهو لين الحديث، ثم إنه مختلف على نصر فيه، فروي عند الرفع بين السجدتين وروي خلاف ذلك. هذا من فتاوى الصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال، سئل عن هذا في فتاواه في المجلد 22 على صفحة 452 و53، وهذا جواب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندما سئل عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين، هل هو مندوب إليه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ فأجاب: نعم، هو مندوب إليه عند محقق العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن وفي البخاري وسنن أبي داود والنسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
آخر السطرين هذا، رفع السجدتين
إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححها. فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار، وليس لها ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما،
وليس له ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما نعم،
فضلا أن يكون راجحا، والله أعلم.
نعم، يعني كلامه عن رفع السجدتين ماذا قال فيه؟ أعيد مرة أخرى، في كلام خاص برفع السجدتين في الصفحة الأخيرة.
قال: إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحادي.
ليس بين السجدتين في كلام، نعم، ولا يفعل ذلك وهو جالس لا يوجد. وهو جالس رفع اليدين وهو جالس، ما تكلم عليه ابن تيمية. وهو قاعد. اقرأ هذا المقطع صفحة 453.
قال: وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد.
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وهذا موطن الكلام للشيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر رواية في صفة الصلاة في طبعة مكتبة المعارف الطبعة الرابعة سنة 32 هجرية. قال رحمه الله: وكان يرفع إليه قال في الرفع من السجود، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع إليه مع هذا التكبير أحيانا. وقال في الحاشية: أخرجه أحمد وأبو داود بالسند الصحيح، وبالرفع هاهنا وعند كل تكبيرة قال أحمد. يوجد سنة أبي داود هنا، أظن موجود. انظر سنة أبي داود الحديث، لأنه قال لا يوجد في صديق حسن، قال لا يوجد في داوين السنة، فعجيب يعني قال أنه في سنة أبي داود. يراجع مسلم الإمام أحمد سنة أبي داود. نعم. الحاصل أن كل علمائنا لا يرون الرفع بين السجدتين، ولا عند القيام للثانية ولا الرابعة. لا يشرع هذا الحديث، في هذا لا يصح. والذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين. وهذا حديث صحيح لا إشكال في صحته. ولكن إذا صح الخبر عند بعض علماء مثل الشيخ ناصر رحمه الله، فمن علم حجة على من لم يعلم، لكن يحتاج للنظر في صحة الأحاديث في هذا، لابد من الرجوع لصحة الحديث في هذا. والشيخ ناصر إمام في هذا، لكن الذي يراه كل علمائنا الذين سمعنا منهم أنه لا يشرع الرفع إلا في هذه الأربعة نقاط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من السجدتين من التشهد الأوسط. ما عدا ذلك لا يشرع. لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين. معلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد التحري للسنة، فيبعد أنه يعني يعيش مع النبي عليه السلام كل هذا الوقت ولا يرى منه أنه يفعل ذلك ولو مرة واحدة. ولذلك لو صح الخبر كما قال الصديق في 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 الرفع في كل خفض ورفع، في رفع اليدين في كل خفض ورفع، فيقال هذا عام مخصوص بحديث عبد الله بن عمر. نعم. ومعلوم أن كتاب الشيخ ناصر هذا درة لا يعرف مثله في هذا الزمن في صفة صلاة النبي عليه السلام من التكبير والتسليم، كأنك تراها من أعظم ما صنف رحمه الله. لا أتى على صفة الصلاة بدقة شديدة رحمه الله، إلا أن بعض العلماء لا يوفقوا في بعض المسائل من هذه المسألة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجعلهما تحت سرته.
نعم.
قال رحمه الله: يجعلهما تحت سرته.
نعم. ويرفع يديه، قرأت هذا عند ابتداء التكبير. نعم، عند ابتداء التكبير، يعني يقول متى يرفع يديه؟ الله أكبر، وهو يكبر يرفع يديه. ويكبر يرفع يديه. نعم. ولا مانع يعني أن يرفعها أيضا قبيل التكبير. نعم.
نعم. قال رحمه الله
قال ويجعلهم عفوا تحت سرته، يعني يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا فيه حديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، أو وضع اليمين على الشمال تحت السرة وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. فيه عبد الرحمن بن إسحاق أظنه كوفي، انظر عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ها قلنا لين، ذكرنا هذا أنه لين، نصر بن عاصم الأنطاكي من الطبقة صغار العشرة. نعم نعم. ما هذا فيه؟ فيه الرفع بين رفع اليدين بين السجدتين، ذكر الشيخ ناصر. أين هو لفظ الحديث؟ وكان يرفع يديه، وأول الحديث ما هو؟ حديث من؟ نعم. انظر الرفع بين السجدتين، بين السجدتين. نعم. انظر من الراوي؟ نعم. طيب اقرأ شيء الميكروفون. نعم. يمين أسفل، يمين أسفل. نعم. قال الإمام أبو داود
قال الإمام أبو داود رحمه الله داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة الجشمي حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار ابن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال ثم التحف ثم أخذ شماله ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن قال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة ولم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
محمد بن جحادة
عن ابن جحادة
جحادة لم يذكر الرفع من القيام من السجود. نعم. طيب نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
عفوا. فحديث عبد الرحمن حديث هذا عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي، وجدته الرحمن ابن إسحاق أظنه الكوفي ضعيف، والصواب أنه يضع اليمين على الشمال فوق صدره كما في قصة كما في حديث قبيصة ابن هلب، هكذا قبيصة ابن هلب كما في التقريب، والحديث أيضا في إسناده كلام، ولكن هذا أصح ما ورد، أصح ما ورد عند ابن خزيمة من حديث وائل ابن حجر. فيضع يديه على صدره، ولكن على صدره من جهة البطن أم من جهة العنق أم فوق الصدر نفسه؟ ها؟ يعني على الصدر نفسه أم فوق الصدر؟ يعني ممكن تضع على رأسك هنا، أليس كذلك؟ ممكن تضع يدك على رأسك هكذا، فهل عليه يعني يباشر صدره بيده أم فوقه يعني من جهة، وإذا قلنا فوقه يعني من جهة بطنه أم من جهة عنقه؟ بعض الإخوة يضع يده هكذا فلا ضر الله على الذين عليهم علمائنا مثل الشيخ الفوزان عبد العزيز الرشحي وغيرهما أنه يضعها فوق الصدر يعني من جهة البطن يعني هكذا، نعم فوق السرة ودون يعني الصدر، فوق الصدر يعني من جهة البطن هكذا رأينا علماءنا. ولا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، لا أذكر فيما رأيت عام من صلاته رحمه الله. نعم الله أعلم أن هذا يضع هكذا فوق صدره ولا يتكلف، بعض الناس يضع تحت عنقه يتكلف جدا، وربما وقف الصلاة غير يعني غير خاشع لأنه قد يرهق نفسه بهذه الكيفية. نعم نعم لا عند السرة لم يصح فيه حديث، هو مذهب الأحناف واعتمدوا على حديث ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق هذا لعله كوفي وهو ضعيف لا يصح، وابن قدامة يرى هذا يضع تحت سرته تحت السرة لكنه ضعيف لا يصح. نعم واسطي ويقال الكوفي يعني الصواب أنه واسطي قال من السابعة. نعم أبو داود والترمذي. نعم أبو داود أخرج له أبو داود. نعم نعم
قال المؤلف رحمه الله ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
نعم قال رحمه الله تعالى ويضع بصره إلى موضع سجوده ويجعل بصره إلى موضع سجوده يعني ينظر إلى موضع سجوده، وهذا أدعى للخشوع، ولذلك يكره تغميض العينين في الصلاة، وبعض الناس يظن أن الأفضل أنه يغمض عينيه حتى يكون أخشع، لا الخشوع يكون في اتباع السنة وليس في مخالفة السنة، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه وجعل بصره موضع سجوده، إلا في التشهد فإنه لا يجاوز بصره إشارته، وأما باقي الصلاة في الركوع والقيام عند الاعتدال من الركوع بين السجدتين كله بصره موضع السجود، مكان الذي يسجد فيه يضع يجعل بصره في تجاهه، لأن العلماء تنازعوا في الصف الأول هل ينظر إلى الإمام أم يجعل بصره موضع سجوده، وفي الكعبة لما صلى النبي عليه السلام أين نظر؟ الصواب في كل ذلك أنه يعني أصح ما ورد في ذلك حديث ابن خزيمة، حديث وائل بن حجر لصحيح ابن خزيمة في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم
قال رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك.
لذلك عفوا لو جلك أحد قال أنا أخشع حينما أغمض عيني، قل لا بارك الله فيك اجتهد أن تخشع مع السنة، لأنه ما كان لك أن تقول أبدا أن الخشوع ممكن أن يكون في أمر محدث وخالف للسنة، الرسول كان يجعل بصره موضع سجوده، فالخشوع بارك الله فيك يكون في اتباع السنة لا في مخالفة السنة أبدا. نعم
قال رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم وهذا الاستفتاح استفتاح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد وقال إنه أفضل الاستفتاحات يعني من جهة المعنى، وأما من جهة الصحة وأصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني في ذاك أبي وأمي وليس قسما، بأبي أنت وأمي ما تقول بين التكبير والقراءة؟ لما رآه يسكت هنيهة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. فهذا في الصحيحين حديث عمر عند مسلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم ما هو نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين، قلت ماذا؟ لا حديث عمر عند مسلم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وحديث أبي هريرة في الصحيحين لما صلى خلف النبي عليه السلام وراه يسكت هنيهة. فالإمام أحمد اختار حديث عمر لماذا؟ لأن دعاءه دعاء ثناء، وهو أعظم من دعاء المسألة، لأن المسألة للعبد فيها حاجة ومطلب، أما دعاء الثناء فكله تمجيد وتعظيم لله عز وجل. لذلك كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله أنه اختار حديث عمر على حديث أبي هريرة، على الرغم أن حديث أبي هريرة من جهة الصحة أقوى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى
وبعض الناس يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك، وهذا أولا من جهة النص مخالف، فالنص انتهى حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولو قلت لا معبود سواك هي تساوي لا إله غيرك، فهذا عين وتكرار ليس مناسبا، ليس مناسب لا إله غيرك، يعني لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. نعم نعم.
قال رحمه الله ثم يقول أعوذ بالله،
وهل يقول عفوا ودعاء الاستفتاح الأظهر أنه مستحب، الأظهر أنه مستحب، ووردت فيه صيغ كثيرة بأيها قال الإنسان أجزاء، وبعض العلماء يقول أنه يقال حديث عمر وحديث أبي هريرة في الفريضة، وما جاء من حديث علي واستفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن الزبير عن عائشة عند مسلم لما سألها بماذا كان يفتتح النبي عليه السلام صلاته إذا قام يتهجر من الليل، قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث، فهذا قيل أنه كان في قيام الليل خاصة، ويعني يخاير بين حديث عمر وحديث أبي هريرة الفريضة عند بعض العلماء. وإذا كانت الصلاة جهرية وجاء والإمام يقرأ، هل الأفضل الأفضل في حقه أنه يقول دعاء الاستفتاح أم يقرأ الفاتحة فقط ويستمع؟ الأظهر أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في هذا الموقف، لأن الاستماع واجب والقراءة للاستفتاح تفوت هذا الواجب، وأما يقرأ الفاتحة لأنها واجبة على الصحيح من قول العلماء كما سيأتي، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن الأظهر أنها واجبة حتى على المأموم، حتى على المأموم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الفاتحة قال لا تفعلوا ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، استثنى، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت الصلاة سرية فهل له أن يقول دعاء الاستفتاح؟ نعم يقول دعاء الاستفتاح، لكن لو جاء والإمام راكع هل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا، لأنه أصلا لن يقرأ الفاتحة، تسقط قراءة الفاتحة حينئذ عند العلماء إلى الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يقول لا تنعقد الركعة بإدراك الركوع، ولا بد من قراءة الفاتحة، وبوب على ذلك في صحيح باب، فقال باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية والمنفرد في السرية والجهرية. فأما إذا كان يخشى أن يركع الإمام حتى في السرية، يعني جاء في أواخر الركعة، كان يكون يتوضأ ويسمع صلاة الإمام مثلا، وجاء فالإمام كاد أن يركع، فإنه يقرأ الفاتحة ولو في السرية. نعم. إذن إذا جاء في الجهرية والإمام يقرأ، والاستماع حينئذ واجب، لأن الإمام أحمد رحمه الله نقل الاتفاق على أن قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها نزلت في الصلاة، فالأمر بالإنصات والاستماع واجب، ودعاء الاستفتاح سنة، وإذا تعارض المسنون مع الواجب يقدم الواجب، وهذه قاعدة معروفة. نعم نعم.
الصلاة والإمام يقرأ الفاتحة في قوله تعالى ولا الضالين، هل أقول آمين أو أقول دعاء الاستفتاح؟
نعم، إذا سمع يقول آمين ولا الضالين يقول آمين، إذا سمع المأموم بعد أن كبر يقول، أما إن كان خارج الصلاة لا يقول آمين. لا تقول دعاء الاستفتاح، لأنه مطلوب إذا انتهى من الفاتحة يبدأ بقراءة السور، لا سكتة، سكتتان صح بهما الخبر، هذه السكتة التي في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وسكتة قبل الركوع، أما بعد قراءة الفاتحة فلا صح الحديث في هذه السكتة الثالثة كما سيأتي، لا يصح حديث مرفوع في السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السور. لذلك السنة أن يقرأ الإمام مباشرة، فإذا قرأ تستمع، لا تفوت الواجب وهو الاستماع بالسنة دعاء الاستفتاح. ولذلك في صلاة الجمعة إذا دخل إنسان والإمام يخطب والمؤذن يؤذن، وبعدما ينتهي المؤذن سيقوم الخطيب يخطب، وواجب الاستماع للخطبة، هل يردد الأذان ولا أنه يصلي؟ على القول بسنية تردد الأذان يصلي، وهذا اختاره جمع من علمائنا ومشايخنا أنه يصلي مباشرة حتى يستمع للذكر والخطبة. نعم نعم. وإيه لا، ليس بعد كل تكبيرة، وإنما المعمول به في بلادنا بعد التكبيرات، بعد التكبيرات. نعم. وإذا آمين وإياك، إذا كان الأمر فيه سعة في بلد ما، والبلد تمشي على طريقة معينة ولا مخالفة للسنة، لا مانع أن تلتزم طريقة أهل بلدك إذا كان الأمر في ذلك واسع. نعم. ولا تأتي بشيء جديد للناس، يعني مثلا ورد في السنة الأربع تكبيرات صلاة الجنازة، والعمل عليه في بلادنا لا مانع، إذا كان في بلد أخرى مثلا قد يكون التكبيرات خمس، لأنه صح الخبر من أربعة إلى تسع تكبيرات، لو في بلد يكبرون تسع، في بلد يكبرون أكثر من أربعة من بلادكم؟ ليبيا فيها كل شيء، ليبيا ما شاء الله. أحيانا، لا نقصد دائما، لا مانع، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كله يصح طالما صح به الخبر، لكن لو معمول كما في بلادنا أربع خلاص الحمد لله سنة، ويعلم الناس، يعلم الناس أنه إلى تسع من السنة، ما كان يكون في بلدك مثل يقرؤون بحفص، لا تأتي تقرأ بورش أو قالون، فبعض الجهل من الناس يضربك، ها يضربك على رأسك، بل ممكن يتقاتل معك لأنه لا يعلم هذه القراءة، لكن تعلمه أن هناك قراءة اسمها قالون وورش، في بعض الاختلاف في بعض الألفاظ في بعض الكلمات عفوا. نعم نعم يا معاذ. نعم في كل ركعتين. نعم في كل ركعتين، حتى في التراويح في رمضان في كل ركعتين، وما يفعله بعض الأئمة أنه يكبر ويقرأ مباشرة، هذا خطأ مخالف للسنة، والسنن يترك فرصة يقرأ فيها هو دعاء الاستفتاح ويقرأ المأمومون أيضا، بل الأظهر أنه يتعوذ ويبسمل، يبسمل سنة في كل ركعة، والتعوذ تنازع الجمهور على أنه يبسمل عند الإمام الشافعي أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط، الشافعي يقول في كل ركعة، ولعله الأظهر والله أعلم أنه يتعوذ في كل ركعة. لماذا؟ لأن عند أهل الأداء أنه إذا قطع القراءة فإنه يتعوذ، لو كان يقرأ القرآن وقطع القراءة لعارض كعطاس أو تحميد أو غير ذلك أو رد سلام أو نحو ذلك فإنه يتعوذ إلا أن يشق، وعند الجمهور على الشافعية يتعوذ في الركعة الأولى فقط. نعم، مع البسملة أيضا، لكن لو في وسط الصورة يتعوذ بدون بسملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وألوذ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم، يعني المرجوم المبعد المطرود من رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
والأنسب أن يقول الاستعاذة قبل القراءة، وعند بعض العلماء يقولها بعد القراءة، لأنه ظاهر القرآن، قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضي، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والقائلون بهذا يعني خشية الرياء، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يدخل عليك الرياء. والجمهور من العلماء أنه يقولها، لأن من جهة المعنى الأنسب أن يقولها قبل القراءة، وهذا كقول عليه السلام: كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد الدخول، لأن هذا لا يناسب داخل مكان قضاء الحاجة. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مستحبة أيضا في كل ركعة قبل الفاتحة، وكذلك في أوائل السور عدا سورة التوبة براءة لا يبسمل في أولها. نعم، وعلى النزاع بين العلماء في البسملة، هل هي آية أم ليست بآية؟ فإن كان يعتقد الإنسان أنها آية فإنه لا بد أن يبسمل، خصوصا في الفاتحة. أما إن كان لا يعتقد أنها آية فيبقى الأمر على استحباب البسملة في كل أمر، تبرك بسم الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن التبرك يكون بي أو من، بالله ومن الله، كما في الحديث: البركة من الله. هذه كلمة تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين. وما قول التبارك علينا وزرنا، فهذه العادة خاطئة جدا، غلط، لا يصح كما قال العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجهروا بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس السادس عشر في باب صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذا يدل على أن أول ما تستفتح به الصلاة تكبيرة الإحرام، وهذا يدل على بدعية قول نويت أصلي كذا. فأول ما كان يفتتح النبي، ما يستفتح به النبي عليه السلام الصلاة، التكبير. والتكبير هو أول أركان الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا بالتكبير الله أكبر. فإذا قال الله أعظم أو الله أجل، الأظهر عند الجمهور على الإمام أبي حنيفة أنها لا تجزئ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجزئ الله أعظم أو الله أجل، وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أبدا أن النبي عليه السلام قالها ولو مرة واحدة، ولا بد من الاتيان بها للإمام والمأموم. وإذا دخل الإنسان في الصلاة دون أن يقول الله أكبر فلا تنعقد له الصلاة، لم يدخل بعد في الصلاة. والسنة للمأموم أن يسر بها، بعض الناس يكبر جهرا وهذا مخالف للسنة. المأموم ليس له أن يجهر بأي شيء أبدا إلا قولة آمين، ما عدا ذلك كل صلاته قراءة وتسبيح ودعاء وتكبير وتحميد وغير ذلك كلها سرا، لا يجهر بشيء من صلاته أبدا إلا آمين، لأنه كان الصحابة يجهرون خلف النبي عليه السلام بآمين حتى يرتج المسجد، يعني من ارتفاع أصواتهم بالتأمين. فلا بد من الاتيان بها، والمأموم يسر بها والإمام يجهر بها حتى يسمع من خلفه. وكذلك تكبيرات الانتقال لا يصح للمأموم أن يجهر بها، وإنما الذي يجهر بها الإمام فقط. وفي كل صلاة رباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، في الثنائية 11 تكبيرة. نعم نعم، مخالف للسنة، إذا جهر فهو مخالف للسنة، المأموم مخالف للسنة. نعم هذا تبليغ، إذا انقطع صوت الإمام عن الوصول إلى الناس، كان صوته ضعيف مثلا ويوجد شخص صوته جهوري، له أن يبلغ كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، يجوز التبليغ عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذر من كبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، هذا من السنة أنه يرفع يديه حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني مخير بين هذا وذلك. وجمع النووي رحمه الله أنه يجعل أطراف أصابع حذو أذنيه والباقي حذو من كبيه، وبعض العلماء يضاعف هذا، والحاصل أنه يرفع أحيانا إلى حذو من كبيه وأحيانا إلى حذو أذنيه، إلى حذو أذنيه أو منكبيه. بعض الناس يرفع عليه هكذا وجاه أو حذو صدره، وهذا لم يرد في السنة، هذا مخالف للسنة. بعض الناس ما أدري يعني كأنه مريض دائما يرفع يده هكذا، أرفع يده فوق قليل، هذا من التكاسل، إذا الإنسان يلعب الشيطان يلعب به، لا أرفع لك، إما حذو منكبيك أو حذو أذنيك. نعم. ويرفع يديه في أربعة مواطن، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع التكبير للركوع. افهموا السؤال أسمعك، لا تنشغل بالسؤال. تكبيرة الإحرام، وعند الركوع التكبير للركوع، وعند القيام من الركوع، هذه كم موطن؟ ثلاث، وهي متواترة. وأيضا عند القيام من الركعة الثانية من التشهد، الأوسط في الثلاثية أو الرباعية، هذا صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند شيخنا أن الصواب أنه لا يشرع إلا في هذه المواضع الأربعة، فلا يرفع يديه عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة، ولا بين السجدتين، ولا عند السجود. ويحتجون بحديث وائل بن حجر في رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه، لكنه ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يجوز ذلك، ولعله رحمه الله
صفة صلاة النبي هنا في المكتبة، هاته الكتاب،
لعله حسن أحاديث وصححها رحمه الله في هذا. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا.
هات الفتاوى أيضا 22 يا أحمد،
وأيضا لصديق حسن خان فتوى جيدة في رفع اليدين في غير هذه المواطن. الآن عندنا أربعة مواطن لا إشكال فيها. ها؟
22 صفحة 352 أو 452 و53.
يعني صديق حسن خان في كتابه المسمى دليل الطالب على أرجح المطالب ذكر أنه لا يشرع الرفع بين السجدتين، ويعتبر الزيادة فيها الرفع شاذة، لأنه نفى هنا في حديث ابن عمر عند الشيخين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، عندك الحديث اقرأ.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا. قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
لو تبعد من شرط. نعم، وقوي صوتك
من شديد.
عايز.
قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. لذلك يقول صديق: لا يشرع الرفع بين السجدتين، ويعتبر شاذا، لأنه نفى هنا، فلا يعد ذلك زيادة ثقة. وكذا الحديث: كان يرفع في كل خفض ورفع صح، فهو عام مخصوص، لم يثبت في دواوين السنة لا في الأمهات الكتب ولا غيرها. وما ورد إما منكر أو شاذ، إما شاذ أو منكر، إما منكر. وما ورد عند النسائي من الرفع بين السجدتين فما داره على نصر بن عاصم، انظر نصر بن عاصم، وهو لين الحديث، ثم إنه مختلف على نصر فيه، فروي عند الرفع بين السجدتين وروي خلاف ذلك. هذا من فتاوى الصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال، سئل عن هذا في فتاواه في المجلد 22 على صفحة 452 و53، وهذا جواب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عندما سئل عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين، هل هو مندوب إليه، وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد من الصحابة، فأجاب نعم هو مندوب إليه عند محقق العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن وفي البخاري وسنن أبي داود والنسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
آخر سطرين هذا. قال السجدتين.
إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححها. فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار، وليس لها ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما فضلا أن يكون راجحا، والله أعلم.
نعم، يعني كلامه عن رفع السجدتين ماذا قال فيه؟ أعيد مرة أخرى، في كلام خاص برفع السجدتين في الصفحة الأخيرة.
قال إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحادي.
ليس بين السجدتين في كلام، نعم، ولا يفعل ذلك وهو جالس لا يوجد. وهو جالس رفع اليدين وهو جالس، ما تكلم عليه ابن تيمية. وهو قاعد، اقرأ هذا المقطع صفحة 453.
قال وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد.
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وهذا موطن الكلام للشيخ السمتي رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر رواية في صفة الصلاة في طبعة مكتبة المعارف، الطبعة الرابعة سنة 32 هجرية. قال رحمه الله وكان يرفع يديه، قال في الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع إليه مع هذا التكبير أحيانا. وقال في الحاشية: أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وبالرفع هاهنا وعند كل تكبيرة قال أحمد. فيوجد سنة أبي داود هنا، أظن موجود، انظر سنة أبي داود الحديث، لأنه قال لا يوجد في صديق حسن، قال لا يوجد في داوين السنة، فعجيب يعني قال أنه في سنة أبي داود. يراجع مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود. نعم. الحاصل أن كل علمائنا لا يرون الرفع بين السجدتين، ولا عند القيام للثانية ولا الرابعة، لا يشرع هذا الحديث، في هذا لا يصح. والذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين، وهذا حديث صحيح لا إشكال في صحته. ولكن إذا صح الخبر عند بعض علماء مثل الشيخ ناصر رحمه الله، فمن علم حجة على من لم يعلم، لكن يحتاج للنظر في صحة الأحاديث في هذا، لابد من الرجوع لصحة الحديث في هذا. والشيخ ناصر إمام في هذا، لكن الذي يراه كل علمائنا الذين سمعنا منهم أنه لا يشرع الرفع إلا في هذه الأربعة نقاط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من السجدتين من التشهد الأوسط. ما عدا ذلك لا يشرع، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين. معلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد التحري للسنة، فيبعد أنه يعني يعيش مع النبي عليه السلام كل هذا الوقت ولا يرى منه أنه يفعل ذلك ولو مرة واحدة. ولذلك لو صح الخبر كما قال الصديق في الرفع في كل خفض ورفع، في رفع اليدين في كل خفض ورفع، فيقال هذا عام مخصوص بحديث عبد الله بن عمر. نعم. ومعلوم أن كتاب الشيخ ناصر هذا درة لا يعرف مثله في هذا الزمن في صفة صلاة النبي عليه السلام من التكبير والتسليم، كأنك تراها من أعظم ما صنف رحمه الله، أتى على صفة الصلاة بدقة شديدة رحمه الله، إلا أن بعض العلماء لا يوفقه في بعض المسائل من هذه المسألة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجعلهما تحت سرته.
نعم.
قال رحمه الله: يجعلهما تحت سرته.
نعم. ويرفع يديه، قرأت هذا عند ابتداء التكبير. نعم، عند ابتداء التكبير يعني يقول متى يرفع يديه: الله أكبر، ويكبر يرفع يديه. نعم. ولا مانع يعني أن يرفعها أيضا قبيل التكبير. نعم.
قال رحمه الله:
ويجعلهما تحت سرته، يعني يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. وهذا فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، أو وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يصح. فيه عبد الرحمن بن إسحاق، أظنه كوفي، انظر عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، ها؟ قلنا لين، ذكرنا هذا أنه لين. نصر بن عاصم الأنطاكي من الطبقة صغار العاشرة. نعم. ما هذا فيه؟ فيه الرفع بين رفع اليدين بين السجدتين ذكر الشيخ ناصر أين هو لفظ الحديث كان يرفع يديه وأول الحديث ما هو حديث من نعم انظر الرفع بين السجدتين بين السجدتين نعم انظر من الراوي نعم طيب اقرأ شيل الميكروفون نعم يمين أسفل يمين أسفل نعم قال الإمام أبو داود
قال الإمام أبو داود رحمه الله داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار ابن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله ثم التحف
التحف نعم
ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن قال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة ولم يذكر الرفع مع الرفع من السجود
محمد بن جحادة
عن ابن جحادة
جحادة لم يذكر الرفع من القيام من السجود نعم طيب نعم نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل بصره إلى موضع سجوده
عفوا فحديث عبد الرحمن حديث هذا عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي وجدته الرحمن ابن إسحاق أظنه الكوفي ضعيف والصواب أنه يضع اليمين على الشمال فوق صدره كما في قصة كما في حديث قبيصة ابن هلب هكذا قبيصة ابن هلب كما في التقريب والحديث أيضا في إسناده كلام ولكن هذا أصح ما ورد أصح ما ورد عند ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر فيضع يديه على الصدر ولكن على صدره من جهة البطن أم من جهة العنق أم فوق الصدر نفسه ها؟ يعني على الصدر نفسه أم فوق الصدر يعني ممكن تضع على رأسك هنا أليس كذلك ممكن تضع يدك على رأسك هكذا فهل عليه يعني يباشر صدره بيده أم فوقه يعني من جهة وإذا قلنا فوقه يعني من جهة بطنه أم من جهة عنقه بعض الإخوة يضع يده هكذا فلا ضر الله على الذين عليهم علمائنا مثل الشيخ الفوزان عبد العزيز الرشحي وغيرهما أنه يضعها فوق الصدر يعني من جهة البطن يعني هكذا نعم فوق السرة ودون يعني الصدر فوق الصدر يعني من جهة البطن هكذا رأينا علماء ولا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز لا أذكر فيما رأيت عام من صلاته رحمه الله. نعم، الله أعلم أن هذا يضع هكذا فوق صدره ولا يتكلف، في بعض الناس يضع تحت عنقه يتكلف جدا، وربما وقف الصلاة غير يعني غير خاشع لأنه قد يرهق نفسه بهذه الكيفية.
نعم نعم.
لا، عند السرة لم يصح فيه حديث، هو مذهب الأحناف واعتمدوا على حديث ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق، هذا لعله كوفي وهو ضعيف لا يصح. وابن قدامه يرى هذا، يضع تحت سرته تحت السرة لكنه ضعيف لا يصح. نعم واسطي، ويقال الكوفي يعني الصواب أنه واسطي، قال من السابعة. نعم، أبو داود والترمذي. نعم أبو داود أخرج له أبو داود. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
نعم، قال رحمه الله تعالى ويضع بصره إلى موضع سجوده، ويجعل بصره إلى موضع سجوده يعني ينظر إلى موضع سجوده، وهذا أدعى للخشوع، ولذلك يكره تغميض العينين في الصلاة، وبعض الناس يظن أن الأفضل أنه يغمض عينيه حتى يكون أخشع. لا، الخشوع يكون في اتباع السنة وليس في مخالفة السنة، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه وجعل بصره موضع سجوده، إلا في التشهد فإنه لا يجاوز بصره إشارته. وأما باقي الصلاة في الركوع والقيام عند الاعتدال من الركوع بين السجدتين كله بصره موضع السجود، مكان الذي يسجد فيه يضع يجعل بصره في تجاهه، لأن العلماء تنازعوا في الصف الأول هل ينظر إلى الإمام أم يجعل بصره موضع سجوده. وفي الكعبة لما صلى النبي عليه السلام أين نظر؟ الصواب في كل ذلك أنه يعني أصح ما ورد في ذلك حديث ابن خزيمة، حديث وائل بن حجر لصحيح ابن خزيمة في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك.
لذلك عفوا، لو جلك أحد قال أنا أخشع حينما أغمض عيني، قل لا، بارك الله فيك، اجتهد أن تخشع مع السنة، لأنه ما كان لك أن تقول أبدا أن الخشوع ممكن أن يكون في أمر محدث وخالف للسنة. الرسول كان يجعل بصره موضع سجوده، فالخشوع بارك الله فيك يكون في اتباع السنة لا في مخالفة السنة أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم، وهذا الاستفتاح استفتاح عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد وقال إنه أفضل الاستفتاحات يعني من جهة المعنى، وأما من جهة الصحة فأصح منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني في ذاك أبي وأمي وليس قسما، بأبي أنت وأمي ما تقول بين التكبير والقراءة، لما رآه يسكت هنيهة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. فهذا في الصحيحين حديث عمر عند مسلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم ما هو نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين، قلت ماذا؟ لا، حديث عمر عند مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وحديث أبي هريرة في الصحيحين لما صلى خلف النبي عليه السلام وراه يسكت هنيهة. فالإمام أحمد اختار حديث عمر لماذا؟ لأن دعاءه دعاء الثناء، وهو أعظم من دعاء المسألة، لأن المسألة للعبد فيها حاجة ومطلب، أما دعاء الثناء فكله تمجيد وتعظيم لله عز وجل. لذلك كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله أنه اختار حديث عمر على حديث أبي هريرة، على الرغم أن حديث أبي هريرة من جهة الصحة أقوى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وبعض الناس يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك، وهذا أولا من جهة النص مخالف، فالنص انتهى حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولو قلت لا معبود سواك هي تساوي لا إله غيرك، فهذا عين وتكرار، ليس مناسبا، ليس مناسب. لا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. نعم نعم.
قال رحمه الله ثم يقول: أعوذ بالله.
وهل يكون عفوا ودعاء الاستفتاح الأظهر أنه مستحب، الأظهر أنه مستحب، ووردت فيه صيغ كثيرة بأيها قال الإنسان أجزاء. وبعض العلماء يقول أنه يقال حديث عمر وحديث أبي هريرة في الفريضة، وما جاء من حديث علي واستفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن الزبير عن عائشة عند مسلم لما سألها بماذا كان يفتتح النبي عليه السلام صلاته إذا قام يتهجر من الليل، قالت: يا ابن أختي كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث. فهذا قيل أنه كان في قيام الليل خاصة، ويعني يخير بين حديث عمر وحديث أبي هريرة الفريضة عند بعض العلماء. وإذا كانت الصلاة جهرية وجاء والإمام يقرأ، هل الأفضل الأفضل في حقه أنه يقول دعاء الاستفتاح أم يقرأ الفاتحة فقط ويستمع؟ الأظهر أنه لا يقول دعاء الاستفتاح في هذا الموقف، لأن الاستماع واجب والقراءة للاستفتاح تفوت هذا الواجب، وأما يقرأ الفاتحة لأنها واجبة على الصحيح من قول العلماء كما سيأتي، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن الأظهر أنها واجبة حتى على المأموم، حتى على المأموم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الفاتحة قال: لا تفعلوا ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، استثنى، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت الصلاة سرية فهل له أن يقول دعاء الاستفتاح؟ نعم يقول دعاء الاستفتاح، لكن لو جاء والإمام راكع هل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا، لأنه أصلا لن يقرأ الفاتحة، تسقط قراءة الفاتحة حينئذ. عند العلماء إلى الإمام البخاري رحمه الله بأنه يقول لا تنعقد الركعة بإدراك الركوع، ولا بد من قراءة الفاتحة، وبوب على ذلك في صحيح باب، فقال: باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في السرية والمنفرد في السرية والجهرية. فأما إذا كان يخشى أن يركع الإمام حتى في السرية، يعني جاء في أواخر الركعة كان يكون يتوضأ ويسمع صلاة الإمام مثلا، وجاء فالإمام كاد أن يركع، فإنه يقرأ الفاتحة ولو في السرية. نعم. إذن إذا جاء في الجهرية والإمام يقرأ، والاستماع حينئذ واجب، لأن الإمام أحمد رحمه الله نقل الاتفاق على أن قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنها نزلت في الصلاة. فالأمر بالإنصات والاستماع واجب، ودعاء الاستفتاح سنة، وإذا تعارض المسنون مع الواجب يقدم الواجب، وهذه قاعدة معروفة. نعم نعم.
لا
نعم إذا سمع يقول آمين ولا الضالين يقول آمين. إذا سمع المأموم بعد أن كبر يقول، أما إن كان خارج الصلاة لا، لا يقول آمين. لا، لا تقول دعاء الاستفتاح لأنه مطلوب إذا انتهى من الفاتحة يبدأ بقراءة السور. لا سكتة، سكتتان صح بهما الخبر، هذه السكتة التي في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وسكتة قبل الركوع. أما بعد قراءة الفاتحة فلا صح الحديث في هذه السكتة الثالثة كما سيأتي. لا يصح حديث مرفوع في السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة. لذلك السنة أن يقرأ الإمام مباشرة، فإذا قرأ تستمع، لا تفوت الواجب وهو الاستماع بالسنة دعاء الاستفتاح. ولذلك في صلاة الجمعة إذا دخل الإنسان والإمام يخطب، عفوا، والمؤذن يؤذن، وبعدما ينتهي المؤذن سيقوم الخطيب يخطب، وواجب الاستماع للخطبة، هل يردد الأذان ولا أنه يصلي؟ على القول بسنية تردد الأذان يصلي، وهذا اختاره جمع من علمائنا ومشايخنا أنه يصلي مباشرة حتى يستمع للذكر والخطبة. نعم نعم وإيه لا، ليس بعد كل تكبيرة، وإنما المعمول به في بلادنا بعد التكبيرات، بعد التكبيرات. نعم. وإذا آمين وإياك. إذا كان الأمر فيه سعة في بلد ما، والبلد تمشي على طريقة معينة ولا مخالفة للسنة، لا مانع أن تلتزم طريقة أهل بلدك إذا كان الأمر في ذلك واسع. نعم. ولا تأتي بشيء جديد للناس، يعني مثلا ورد في السنة الأربع تكبيرات صلاة الجنازة، والعمل عليه في بلادنا لا مانع. إذا كان في بلد أخرى مثلا قد يكون التكبيرات خمس، لأنه صح الخبر من أربعة إلى تسع تكبيرات. لو في بلد يكبرون تسع، في بلد يكبرون أكثر من أربعة من بلادكم؟ ليبيا فيها كل شيء، ليبيا ما شاء الله. أحيانا، لا نقصد دائما، لا مانع، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كله يصح طالما صح به الخبر. لكن لو معمول كما في بلادنا أربع خلاص الحمد لله سنة، ويعلم الناس، يعلم الناس أنه إلى تسع من السنة. ما كان يكون في بلدك مثل يقرؤون بحفص، لا تأتي تقرأ بورش أو قالون، فبعض الجهل من الناس يضربك، ها؟ يضربك على رأسك، بل ممكن يتقاتل معك لأنه لا يعلم هذه القراءة. لكن تعلمه، تعلمه أن هناك قراءة اسمها قالون وورش، في بعض الاختلاف في بعض الألفاظ في بعض الكلمات، عفوا. نعم نعم يا أبو معاذ. نعم في كل ركعتين. نعم في كل ركعتين، حتى في التراويح في رمضان في كل ركعتين. وما يفعله بعض الأئمة أنه يكبر ويقرأ مباشرة، هذا خطأ مخالف للسنة. السنة أن يترك فرصة يقرأ فيها هو دعاء الاستفتاح ويقرأ المأمومون أيضا، بل الأظهر أنه يتعوذ ويبسمل، يبسمل سنة في كل ركعة، والتعوذ تنازع الجمهور على أنه يبسمل عند الإمام الشافعي أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط، الشافعي يقول في كل ركعة، ولعله الأظهر والله أعلم أنه يتعوذ في كل ركعة. لماذا؟ لأن عند أهل الأداء أنه إذا قطع القراءة فإنه يتعوذ. لو كان يقرأ القرآن وقطع القراءة لعارض كعطاس أو تحميد أو غير ذلك أو رد سلام أو نحو ذلك فإنه يتعوذ، إلا أن يشق. وعند الجمهور على الشافعية يتعوذ في الركعة الأولى فقط. نعم مع البسملة أيضا، لكن لو في وسط الصورة يتعوذ بدون بسملة. نعم
قال رحمه الله تعالى: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وألوذ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم، يعني المرجوم المبعد المطرود من رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
والأنسب أن يقول الاستعاذة قبل القراءة، وعند بعض العلماء يقولها بعد القراءة، لأنه ظاهر القرآن. قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضي، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والقائلون بهذا يعني خشية الرياء، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يدخل عليك الرياء. والجمهور من العلماء أنه يقولها، لأن من جهة المعنى الأنسب أن يقولها قبل القراءة، وهذا كقول عليه السلام: كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني إذا أراد الدخول، لأن هذا لا يناسب داخل مكان قضاء الحاجة. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مستحبة أيضا في كل ركعة قبل الفاتحة، وكذلك في أوائل السور عدا سورة التوبة براءة، لا يبسمل في أولها. نعم. وعلى النزاع بين العلماء في البسملة، هل هي آية أم ليست بآية؟ فإن كان يعتقد الإنسان أنها آية فإنه لا بد أن يبسمل، خصوصا في الفاتحة. أما إن كان لا يعتقد أنها آية فيبقى الأمر على استحباب البسملة في كل أمر، تبرك بسم الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن التبرك يكون بي أو من، بالله ومن الله، كما في الحديث: البركة من الله. هذه كلمة تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما قول التبارك علينا وزرنا، فهذه العادة خاطئة جدا، غلط، لا يصح كما قال العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان.